نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي جمل العباد بستره وأنعم عليهم بشكره، فله الحمد في الأولى والآخرة. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد متجدد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا، كثرت شروح العقيدة الواسطية، فما أفضل شرح لها للمبتدئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، ما نستطيع نعطي نقول أفضل شرح بهذه الطريقة، لكن ممكن هناك شروح، ما طبعا لنا شروح صوتية الحمد لله كثيرة يا رب لك الحمد. أصلا متن العقيدة الواسطية من المتون السيارة، تستشرح في دروس علمية مستقلة في الجامعات والكليات، في الدورات العلمية وهكذا دواليك يعني، فشروحها كثيرة الحمد لله. في كثير منها شروح أيضا مرفوعة لفظية صوتية مرفوعة على النت، وبعضها ترى ما رفع على النت. أما شروح المطبوعة فبعضها ألف تأليفا وبعضها لا، أيضا مفرغ ترى من هذه الشروح الصوتية. ما نستطيع نقول أفضل شرح، ما عندنا شرح بإطلاق بهذه الطريقة، بقدر ما عندنا أن بعض الشروح تتميز عن بعض الأشياء معينة. فبعضهم من يعتني مثلا بالتقسيم، بالاستدلال، بالإيرادات الواردة على معتقد أهل السنة من قرر شيخ الإسلام في الواسطية، أو بالأدلة وبيانها، أو بالتمثيل وهكذا يعني. فالشروح كثيرة يعني، مثلا من أيسر الشروح وأيسرها وأحسنها وأعذبها لفظا يعني بسهولة شرح الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان، وأصلا شروحه كلها عرفت صاحب قلم سلس وفقه الله وبارك في علمه، لما يشرح أيا كان من العلوم، فقه، حديث، عقيدة، شرحه سلس جدا، خاصة من ما كتبه بيده وألفه بيده. فشرح العقيدة الواسطية جدا مفيد وسلس العبارة وسهل. طبعا قبل كان شرح العلامة محمد خليل الحراس جيد ولطيف، أيضا شرح العلامة شيخ عبد العزيز الفياض رحمة الله عليهم جميعا، عندنا شرح العلامة شيخ بن عثيمين شرح متين جدا، والشيخ كعادته في التفصيل والتقسيم ورد الاعتراضات والجواب عنها مبدع الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب. بعض المعاصرين أخونا فضيلة الشيخ الدكتور سلطان العميري شرحه متين ونفيس، خاصة أنه حرره وتعب عليه، وغيرهم الشيخ العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله معالي الشيخ أيضا شرحه جيد ومتين ومطبوع. والمهم أن عندنا ترى عدد من الشروح للواسطية، والذي أنصح دائما طالب علم دائما أنصحه أنه أول ما يبدأ بمثل هذه المتون التي أصلا تستشرح لدى العلماء والمشايخ، أن يحضر درسا عند الشيخ أو يستمع إليه كصوتي، ويجمع مع هذا الشرح المطبوع من شروح هذا الكتاب وهذا المتن، فيقرأها دفعة واحدة، لأن في الغالب تتقارب في أوجه في الأدلة، في فك العبارة، في إنما تختلف في طريقة العرض، في التمثيل، في زيارة فائدة، لفظة، تنبيه، شيء. إذا جمعها يكون في لا ينتهي مثل كتاب لو انتهى من عدد من الكتب معه شارحة، ويرتاح بعد كده ما يقول والله يؤخر هذا الشرح إلى هذا الشرح وشيء من ذلك. الله منه يرتب هو القراءة ولا أقل ولا أكثر. نعم.
وسؤال آخر عندنا يقول: هل يمكن حصر مؤلفات ابن الملقن التي لم تطبع سواء كانت مخطوطة أو مفقودة؟
أما ابن الملقن فقد عرف بكثرة التصنيف، وهو رسائله وكتبه كثيرة جدا، ما بين مطولة وما بين رسائل، على حالة علماء زمانه أصلا كان عرفوا بذلك أصلا. أيضا كذلك ابن الملقن هناك ظهر عندنا أو بدأ مشروع في محاولة لطبع مجموع عامة مؤلفاته، كان بدأ لكن ما أدري إلى أين وصل، وهو كان يقال أنه سيخرج في 100 مجلد تقريبا، لكن إلى الآن لم يصدر منه ولا مجلد، مع أنه قيل هذا من سنين. هناك مشروع آخر أيضا كان يضارعه وسبقه وخرج منه تقريبا 10 مجلدات سبقت 10 مجلدات وعرضناها ترى في البرنامج أيضا على أنه سيتبعه 10 و10 و10 كذا سيخرجون كلما اجتمعت لهم 10 مجلدات ستخرج. لكن حتى الآن أيضا وبفات سنين لم يخرج بعد 10 الأولى 10 ثانية ولا أدري ما تتوقف هو، مع أنهم يقولون جاهزة يعني جاهزة اجتمعت لهم المخطوطات والكتب وشيء من ذلك، وإن شاء الله أن ربي يسر الخروج العملين أو أحدهم أي مكان. لكن هو يسأل عن المفقود من كتب ولا لا هذا السؤال
يا شيخنا. ابن الملقن هو غير البلقيني،
الملقن غير البلقيني، هو يسأل عن المفقود منها.
أيوة أقول غير مطبوعة سواء مخطوطة أو مفقودة.
طيب طبعا هو أما المخطوطة سهل يرجع إلى فارس المخطوطات أو إذا وقف هو شيء عليه من الخزائن أو من أحال على شيء مخطوط في الأبحاث وشيء هذا يمكن تتبعه والكتابة عنه. لكن الكلام عن المفقود هذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم والطبقات والسير ممن ترجمت لابن الملقن أو من لتلاميذه ممن أخذوا عنه، لما أخذوا عنه إذا ساقوا ما قرأوه عليه من مصنفاته أو يرجعون لكتب الأثبات والإجازات والمشيخات، فإنه قد ينقل إليهم بعض ما قرأ عليه من كتب ومصنفاته وماذا قرأوا شيء من ذلك، خاصة في الكتب المؤلفة المطولة المفردة في ترجمة العلم. هذا هو المضان الوحيد يعني. أما هذا هل هذا يقال عنها المفقودة؟ لكن إذا وجدت في أحد الخزائن الخطية اليوم فلا تعد مفقودة حينئذ، لأنها وجدت الآن تعد مخطوطة. فعندنا مطبوع ومخطوط ومفقود، ترى هذا الفرق بينها. ولو حاول بعضهم من كتبوا في ترجمة ابن الملقن أن يقيم هذه القوائم ويذكر المطبوع وكذا، وما كل ما لا تتجدد أصلا. هذه طبيعة المكثرين من التصنيف، أن هناك تجدد في مصنفات في كل فترة، إلا ما يشتغل أحدهم على مجموعة من الرسائل ويخرجها. ونسأل الله التوفيق للجميع.
شيخنا طبع قريبا الظاهر شرح ابن الملقن على أحد كتب الشافعية، هل هذا ضمن مشاريع؟
هذا لا 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 مشاريع هذيك لا، هذا لا لا هذا عمل مستقل. لكن المشاريع اللي تكلم عنها تستهدف مجموع مؤلفات ستجعلها تباعا في مجلات، مثل مشروع ابن القيم وابن تيمية والشنقيطي كذا، كافة المؤلفات بغض النظر عن أي فن كتب، فهذا القصد. ونسأل الله أن يتم المشروع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا رسالة بادخة، دكتوراة أخذت الامتياز مع مرتبة الشلف الأولى والتوصية بالطبع، وصاحبها كما قال أخونا الشيخ العلامة الشيخ مساعد الطيار في تقديمته للكتاب والثناء عليه على الكتاب وعلى صاحبه، أنه كاد يستوعب النوازل المتعلقة بهذه القضية محل البحث عندنا، وهو جاء إلى ما يتعلق بموضوع المسائل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم، لكن ليست كل المسائل، إنما يريد فقط بحث النوازل التي ظهرت في العصر الحديث وما كان لها سابق وجود، أو التي كانت موجودة سابقا لكن التحق بها ما يجعلها متجددة، صور حديثة يعني تحتاج إلى بيان الحكم والاجتهاد فيه، واشتهرت وخرجت عندنا قرارات مجمعية ودور فتوى وعلماء ذكروا ذلك وشيء من هذا، وسمى بحثه النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل بن عبد الرحمن المبارك وفقه الله، وهو من أفاضل وأعيان وعلماء الصومال وفقه الله. وهذا البحث المتين البديع الذي في قرابة 900 صفحة أو أكثر قليلا، وما راجعه ثر جدا، قارب 900 أيضا مرجع كذلك، حاول أن يستوعب أو كاد يستوعب النوازل المتعلقة، لأنه جرد كل فتاوى العلماء المتأخرين والمعاصرين مع قرارات المجمعية ودور الفتوى وما خرج في حتى في المواقع الإلكترونية مما يتعلق بعض القضايا، مع رصده هو لما يحتاج إليه من حياة الناس أو من سؤال أهل العلم ولقياهم والمتخصصين، فاجتمع عنده كم كبير. هو يقول ما اجتمع عندي يقول 112 مسألة من النوازل، قسمها على فصول، على 5 فصول، قدم المقدمة التمهيدية لهذه تعريف مصطلحات الكتاب كعادة البحوث يعني، وبدأ بعد ذلك يتكلم عن الفصول 5. أول فصل عندنا النوازل المتعلقة بالنوازل المتعلقة بالمصحف، هذا الفصل الأول عندنا، وهذا قسمه إلى مبحثين، مبحث النوازل المتعلقة بالمصحف الورقي، ثم النوازل المتعلقة بالمصحف الإلكتروني. أما النوازل المتعلقة أما ما يتعلق بالمصحف الإلكتروني هذا واضح أنه نازلة، يعني واضح أنه نازل ما في كلام من أوله أصلا. أما المصحف الورقي فماذا يظن أنه نازلة؟ شو مثلا، هذا عدد من المطالب وذكرت تحتها 10 مطالب، فمثلا تغيير الرسم المصحف للرسم الإملائي، وهذه مسألة مطروحة وكتب فيها، استعمال علامات الترقيم المعاصرة، حكم كتابة المصحف بطريقة البرايل المشهورة للمكفوفين، هذه نازلة الآن من النوازل، كتابة المصحف بالحرف غير العربية، حكم استعمال التلاوين في المصحف سواء تلوين التجويد تلوين القراءات، هذا نازلة جديدة الآن التلاوين، حكم استعمال تدوير أوراق المصحف، إتلافها، وضع المصحف في الفنادق، توزيع المصاحف في فنادق، في وضعها في السيارات وكذا، هذه كله شوف هذه من كتابة دعاء ختم القرآن في آخر المصاحف المطبوعة والتزام ذلك، هذه كلها من النوازل شوفها المبحوثة عندنا في هذا شوف المبحث الأول. المبحث الثاني ما يتعلق بالمصحف الإلكتروني، هذا واضح من أول إلى آخر كله مسائل نوازل وجعلها في مطالب طبعا كل مسألة. ثم الفصل الثاني جعله كما ترى نوازل تتعلق بكتابة نص المصحف، ثم بدأ يتكلم مثلا الزخارف واللوحات ولوحات الزينة وغيرها، كتابة الآيات عليها، وضع هذا كمنبهات أصوات القراءات وشيء من ذلك، منبهات والأذان وغير ذلك وتنبيهات. ثم فصل آخر يتعلق بالنوازل، ما يتعلق بالنوازل بقراءة القرآن أو الاستماع إليه، سواء كان النوازل حال قراءة القرآن، وهذا تحته 16 مطلبا كله من النوازل، مثلا استعمال حكم استعمال الصدى المؤثرات الصوتية، قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، التغني بالقرآن، قراءة كذا، أشياء يعني مما يتعلق فيها، فتح المسجل، أشياء ما يتعلق فيها أيضا. ثم نوازل الاستماع، هذا المبحث الثاني، ما يتعلق بالاستماع، وآية السجدة مر بها وشيء من الفصل الثالث. الفصل الرابع نوازل تعليم القرآن والرقية به، هذه كل النوازل أيضا تتعلق اليوم مسألة الرقية بالقرآن في الوسائل الحديثة، هذا أفرد بعض الأبحاث. الفصل الخامس عندنا وهو الأخير نوازل تتعلق بإعجاز القرآن وتفسيره، وتحته عدد من المباحث، وهي ثلاث مباحث، شيء يتعلق بالإعجاز، شيء يتعلق بالتفسير، وشيء يتعلق بترجمة القرآن، وكلها كما ترى نوازل حديثة، مثلا الإعجاز العددي، الرقمي، التوافقي ونحو ذلك، التفسير العلمي الموضوعي وأكبر طريقة. والكتاب باذخ، بحث باذخ نفيس، صاحبه حاول أن يستوعب المسائل والأقوال المعاصرة إلى العلماء ويحللها ويبنيها ويرجعها إلى أصولها عند المتقدمين، وهو مجلد من ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله، إذا الرسالة علمية صاحبها أحسن الجمع والترتيب والتصنيف لمسائل الكتاب، وهي عبارة عن جمع لما تناثر في مطولات كتب الفقهاء فيما يتعلق بعلاقة الكافر بالمسلم أو علاقة المسلم بالكافر، خاصة أن هذه العلاقة أصلا من قديم، لأنه حتى في بلاد المسلمين كان في كفار، لكن تزداد الأمر أهمية اليوم لأجل ما حصل من كثرة الإقامة بين ظهر الكفار والسفر الكثير أو الابتعاث إلى بلاد الكفار، فحصل حاجة كبيرة إلى إيقاف الناس وأهل الإسلام على المسائل المتعلقة بهذه بعلاقتهم بهؤلاء الكفار، وماذا يجوز لهم ماذا لا يجوز. والكتاب والبحث كان بعنوان أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات والعقوبات والأطعمة والقضاء. طبعا لماذا خصها؟ لأن غيرها من أبواب الفقه قد أخذت برسائل علمية أخرى، فأبواب المعاملات المالية أخذت في رسائل، ما يتعلق بفقه الأسرة أخذت في رسائل، ما يتعلق كل الأبواب الباقية التي لم تذكر في العنوان أخذت، فبقيت عنده هذه الأبواب فسدها وأخذها والتزم بحثها. فتكلم أولا في التمهيد عن مسألة علاقة المسلم بالكافر وضوابط ذلك، وما ذكر وما جاء في القرآن من أسس ومبادئ بعلاقتهما، علاقة المسلم بالكافر ذكر يمكن 16 مبدأ في القرآن، ثم في السنة النبوية كذلك، ثم في كلام الصحابة كذلك، فاجتمع عندنا عدد كثير من الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقة بين المسلم والكافر. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول أو ثلاثة أبواب، كل باب منها يتعلق بناحية، مثل الباب الأول علاقة المسلم بالكافر في أبواب العبادات، وتحته سبعة فصول، كل فصل يتعلق بعبادة، مثلا علاقته في باب الطهارة، علاقته في باب، يعني كيف علاقته باب الطهارة، إيش علاقة المسلم الكافر بالطهارة، يعني مثلا لو استعان مسلم في وضوئه بالكافر، لو أخذ ماء الكافر بهذه الطريقة يعني مثلا. ثم باب ما يتعلق بأبواب الصلاة، أبواب الجنازة، ما الجنائز، الزكاة، الصيام، طبعا ما في الحج لكن يتعلق بأبواب المتعلق بالحرمين، ثم الجهاد وهكذا، أو المصحف ما يتعلق به. ثم الباب الذي بعده شوف ما يتعلق بعلاقة المسلم بالكافر في أبواب العقوبات والأطعمة والقضاء، هذه كلها جعلها في باب وقسمها إلى فصول أيضا. والباب الأخير عندنا علاقة المسلم بالكافر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وعدد من هذه، مثل تهنئته بأعياده وشيء من ذلك. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن سليمان بن فهد العيسى وفقه الله، من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل النشر والتوزيع، وإن شاء الله الإخوة يقفون الكتاب جامع جميل جامع ماتع في هذا الباب. كما تلاحظ مثلا مثلا عند طبعا ما يتعلق بأحكامه علاقة المشركة في أبواب الجنائز من أطول فصول الكتاب ومباحث الكتاب التي عندنا ومباحث وقسمها لثلاث فصول. لاحظ معي مثلا هذه علاقة المشركة في أبواب الطهارة مثلا طهارة ثياب الكفار والنيوم، هذا مثال مطروقة من قبل، انتقاد وضوء بغسل الميت الكافر هذا مثال، مصافحة الكافر ومصافحة الكافر في الصلاة وماذا يفعل. الكتاب لطيف جميل في مجلد ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع. هذا أيضا من الأبحاث المات النفيسة التي أراد بها صاحبها أن يأتي إلى أصل مسألة العقد وأركانه وشروطه وصيغته وما يدل على انحلاله وأسباب انحلاله، أو هذه أصلا مبحوثة كمطلق العقد في أبواب البيوع عند الفقهاء. تنزيله على العقد الطبي المعاصر، وهو وإن كان له نظائر قديمة لكنها كانت بسيطة، تنزيله على الوقت المعاصر خاصة بدخول بعض القضايا في بعض والتعقيدات التي حصلت، هذه اللي تحتاج إلى نوع من التخريج وضبط وقواعد ورجع إلى مقاصد ومقارنته بما سبق تقييده وضبطه في مسألة العقود عند الفقهاء. سمى بحثه العقد الطبي وآثاره، دراسة فقهية مقارنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن عبد الرحمن القحطاني وفقه الله. وهذا البحث هو أراد، لا ما عندنا مسألة بعينها يعني، لا عموم العقد الطبي، عقد اللي هو علاقة الطبيب بالمريض، كيف تبنى عقديا، سواء عقد التداوي عقد العلاج عقد المتابعة، هذه عقود شروطها ماذا بما تنحل، الالتزامات المترتبة عليها أنواعها وأقسامها وأحكامها كل ما يتعلق بذلك. جاء إلى المقدمات أو عرف بما يحتاج إلى تعريف في المقدمات الأولى، ثم بعد ذلك بدأ يقسم الكتاب في بحث جعله على أربعة أبواب كما يرى إن شاء الله الإخوة. الباب الأول في حقيقة العقد وبيان كيف يمكن تخريج العقد، عرف العقد لغة واصطلاحا، أركان العقد وشروط العقد اللي هو العقد الطبي الآن عندنا مجمل العقد، وذكر كلام المعاصرين وكلام الفقهاء في هذا الباب. ثم جاء إلى الباب الثاني وتكلم عن تكييف العقد وحكمه، على ماذا على أي باب أو على أي أنواع العقود يكيف العقد الطبي وما هو حكمه، لأنه ذكر أنه أنواع ليس حالات، ليس حالة واحدة يخرج عليه. الباب الثالث الآثار المترتبة على هذا العقد الطبي، وتحته جعل أربعة فصول فيها صفات العقد الطبي واستحقاقاته والتزامات العاقدين وأحكام الضمان في العقد الطبي. أما الباب الرابع والأخير جعله في انحلال العقد الطبي، جعل ما ذكر ما المراد بالانحلال في فصل، أسباب الانحلال في فصل، أنواع الانحلال، انحلال العقد الطبي في فصل مستقل. والكتاب الحقيقة حافل بالتخريجات والقواعد والضوابط في مجلد ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا أيضا من الأبحاث النفيسة البارخة التي عرف بها صاحبها، وهو وفقه الله لأجل ما يتمتع به من الاطلاع الواسع والوقوف على نوادر حتى الكتابات والمقالات والأبحاث والقراءة الواسعة المتمكنة الواعية له، جعلته في هذا البحث وفي غير من أبحاثه مما يكتبه وفقه الله يحتاج إليها مما يركن إليها. يعني أحيانا يكون من زينة الباحث أن يقع في موضوع الذي يبحث فيه على كتاب أو على بحث سبقه إليه متمكن في البحث يضيء له هذا البحث ويسد له ثغرة من ثغراته ويبين له مجالاته، ترى هذا من زينة الباحث، يعني يعتبر شيء من المتع. هذا منها، وهو بحث أراد به صاحبه أن يستقصي في هذا الكتاب كل ما يتعلق بأحكام التأمين الطبي فقهيا، وهو في كتابه هذا قد جمع من الأقوال ما لم يجمع إليه أحد. يقول اختلف في العقد الطبي 11 قولا، قل لم يسبقني أحد جمع الأقوال، أخرج بعضها بالمناقيش لأن بعضها اشتراطات وأحوال، ثم تكلم عن التكييف الفقهي وخرج على ما يمكن تخريجه مما ذكره مما لم يذكر مما يمكن تخريجه عليه، ثم الآثار المترتبة على ذلك، وسمى البحث عموما سماه أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله المبارك بن عبد الله آل سيف وفقه الله، شيخنا الفاضل درسنا في كلية الشريعة وكنا نعرفه بالشيخ عبد الله البوصي، كان كذا يعني نعرفه. طبعا المقدمة التي جعل فيها البحث قسم البحث إلى بابين، الباب الأول هو قدم بمقدمة فيها حكم أحكام التأمين عموما الفقهية، ثم في شيء من المصطلحات وهذه جميل، حصر كثيرا من المصطلحات المستعملة في مثل هذا الباب، ثم تكلم في الباب الأول عن مفهوم التأمين الصحي وما المراد به ونشأته التاريخية وتسلسله، ثم أنواع هذا التأمين لأنه ليس نوعا واحدا، وكيف انقلب بعضه من تعاوني إلى تجاري، ثم خصائص هذا النوع من التأمين اللي هو التعاوني الصحي، وجعل تحته 9 فصول مقسمة: أركان التأمين الصحي، شروطه، خصائصه، أنواعه، الجانب التاريخي منه، حتى وزعه على فصول، مثلا تجارب الأمم والدول في الجانب الصحي، المنظمات الدولية اليوم تاريخه ونشأته وما طرى عليه وكيف تعامل معهم. ثم بعد ذلك ذكر أوجه الاختلاف والافتراق بينه وبين مسائل التأمين الأخرى. الباب الثاني وهو من مطولات الكتاب ونفائسه ما يتعلق بأحكام هذا النوع من التأمين، وقسمه إلى فصلين. الفصل الأول عرج فيه لحكم التأمين في الأصل، وهذا أفاض فيه الكلام وأجاد وأحسن جدا، وخرج الأقوال واستشهاد وأدلة وشيء من ذلك، وخرج إلى راجع معين. وأما الفصل الثاني فهو جعله خاصا للتأمين، أحكام التأمين المتعلقة بالتأمين الصحي، وهذا أطال الكلام بما لا مزيد عليه وبما لا نظير له في الكتب التي بحثت أنواع التأمين الصحي، والكتاب حافل حتى بالأرقام وبالاقتباسات، وفقه الله على عادته، وفقه الله من الرجوع إلى المراجع والإجادة في حكم وسبك المعلومات. الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية مع مطبوعات مكتبة العبيكان، وإن كنت أنا كنت الله ودي أنها تطبع خير من هذه الطبعة صفا وورقا وإخراجا ومجلد، لأنه مثل هذا الكتاب الذي لا نظير له في بابه، أو هو أحسن ما كتب في بابه، المفروض يعتنى به لأنه سيبقى دهرا حتى يأتي ما يضارعه أو فضلا عن أن يتخطاه، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصعب بن عبد المحسن ابن عبد الله الجماز وفقه الله، هو يقول جاء إلى حاجة شيء معين خاص من النوازل العصرية، وهو مسألة الشركات التي تعطي خدمات أمن المعلومات. هذه الشركات هي حديثة، الخدمة التي تقدمها حديثة، وهذه تحتاج إلى بيان أحكام، خاصة أنه هذه الشركات انتشرت الحاجة إليها، تنوعت إفاداتها وخدماتها للمشتركين معها أو المنتفعين منها، سواء كان يقوله على مستوى الدول أو الشركات أو الأفراد، هذا أصناف المنتفعين منها، خدماته اللي تعطيها كثيرة جدا، ما بين استشارية، تحصين أمني، برامج تدريب، أبيع، أنواع شتى في هذه الخدمات. هو أراد أن يبين المسائل الفقهية المتعلقة بهذا النوع من الخدمات التي تقدم هذا النوع من الشركات، وسمى بحثه خدمات أو خدمات، وضبطها كذا يقول خدمات شركات أمن المعلومات دراسة فقهية تطبيقية. أما الباب الأول والثاني فهو جعله الدراسة الفقهية، أما الباب الأخير أو الفصل الأخير جعله خاص للناحية التطبيقية، واختار 3 عقود لهذه السنة ذكر إن شاء الله. طبعا البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مصعب بن عبد المحسن ابن عبد الله الجماز وفقه الله. في هذا البحث الجميل قدم بمقدمات فيها الأشياء التاريخية اللي يحتاج إليها. شوف هذه مثلا المنهج الذي اختار لأجل الدراسة التطبيقية، شوف معي، قدم تعريفات المصطلحات البحث، ثم بعد ذلك ذكر أهمية حفظ المعلومات والأخطار تواجهها، ثم جعل الفصل الأول كله في بيان حقيقة خدمات الشركات وأحكامها المتعلقة بها، وتحت 5 مباحث هي كلها مما يتعلق، ترى شوف الخدمات الاستشارية، هي هذه أنواع الخدمات، عندنا خدمات استشارية، عندنا خدمة بيع وتركيب للمنتجات الشركات، ثم عندنا التدريب، شوف التدريب عندنا، وعندنا تأجير متخصصين في هذا المجال، ثم الخدمات الأمنية المقدمة على المدارة عن بعد. شوف هذه 5 فصول هي الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، بحث كل واحد منها يأتي إلى تكييفه، المراد به، إن كان له ضوابط، خصائص، أنواع، فإنه يذكره ويبين لك أحكامه متعلقة به. الفصل الثاني يتعلق بالآثار المترتبة على الخدمات شركات أمن المعلومات، ذكر مثلا الالتزام بالعقد، ما يتعلق بدفع التعويضات، عندنا الشروط، عندنا الضمانات التي تعطيها، يعني في ما هي الضمانات، شروط صحة الضمانات، كيف لو انحلت الضمانات، وشيء من ذلك. حتى إذا جئنا إلى الفصل الأخير هذا هو تطبيقات على عقود خدمات الشركات، خدمات شركات الأمن المعلومات، واختار 3 نماذج تطبيقية حسب وطبق عليها المسائل التي خرجها في هذا البحث، وذكر هو خصائص كل نوع منها، وذكر ما يشوف مثل تعذر استيفاء الخدمة وكيف يفعل، وخلص إلى نتائج شيء يشكر عليه. يعني وين كان صراحة هذا، تذكر ودي في السيارة أقول لك، يعني مثلا لما ذكر مثلا ما لو باعوا خدمة من الخدمات، تطبيق، جهاز، برنامج من البرامج، بيعا، فثم هذا قالوا له لا يستفاد منه، لا تعطيه لأحد آخر يستفيد منه، هذا خاص بك، هل هذا يجوز الالتزام به ولا لا؟ وهو قد خرجها على مسألة بيع، البيع بشرط ألا يبيع ولا يهب عند الفقهاء المعروفة، وقالوا المذاهب الأربعة كلها على أنه يحرم هذا الشرط أو يسقط هذا الشرط بأنه شرط باطل، ومع ذلك هو يذهب إلى الجواز، وخرج بعض الطهي يقول الحاجة المعاصرة أو شيء من ذلك، ومثل هذا يحتاج إلى تأني كبير، لأنه خلاف ما عليه جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة يحتاج إلى تأني. المقصود وفقه الله واجتهد في هذا الباب، وشيء يشكر عليه، لأنه يقول موجود من جمع هذا الجمع، الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع.
مسألنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها، والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره، والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مبدأنا عن عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف، صاحبه أراد به أن يأتي إلى أحد شروح روضة الناظر ابن قدامة. ابن قدامة روضة الناظر سارة أصلا من المقررات لبعض الكليات الشرعية، فأراد أن له عدد من الشروح والتعقبات المعاصرة كثيرة جدا. هو أراد أن يأتي إلى مذكرة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، محمد أمين الشنقيطي، وهو عالم جليل معروف، وهو أصلا أصولي مالكي الأصول، لكنه له تعقبات واستدراكات على ما كتب ابن قدامة رحمه الله وترجيحات. هو جاء إلى هذه المذكرة واختصرها وهذبها وشرحها واستدل لها، ثم بعد ذلك له تنبيهات واستدراكات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى محمد رمضان أراد أن يأتي إلى هذا الكتاب الجليل وهو الأصل عند نوط الناظر مع هذه المذكرة, مذكرة العلامة شنقيطي, ويستخرج كل ما في المذكرة مما استدركه شنقيطي على ابن قدامة وتعقبه فيها, يعني سواء استدركه بتنبيه معين أو بترجيح آخر, وجمعها لأجل المدارسة والتقويم والمقارنة, وسمى بحثه استدراكات الشنقيطي في مذكرته على ابن قدامة في روضته دراسة وتقويما. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى محمد رمضان وفقه الله, جاء إلى تعرف بالشيخين مش أرى الكلام, لكن ثم قسم كتابه إلى أربعة أقسام, هي الأقسام الأربعة المشهورة في التقسيمات الأصولية. جعل الأول استدراكاته في مباحث الكلام مباحث الأحكام, القسم الثاني استدراكاته مباحث الأدلة, الثالث استدراكاته في مباحث الدلالات الألفاظ, والرابع والأخير استدراكاته في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. وكل مسألة يأتي, شو مثلا مثالها, يأتي إلى المسألة فيأتي لها بعنوان, شوف هذه طريقته, ثم بعد ذلك يذكر مثلا المسألة عشر استدلال بتقديم خبر واحد على قياس, يذكر لك رأي ابن قدامة ما هو إن كان له إن كان في أقوال يأتي بها والأدلة, ثم قول الشيخين ينقل لك نص ابن قدامة ونص الشنقيطي في استدراك على ابن قدامة, ثم بعد ذلك يوازن ويراجح ويقرن ويقارن ويذكر إلى الترجيح ويخلص إلى نتيجة معينة أيهما الأرجح, اختيار الشنقيطي ولا اختيار العلامة والإمام ابن قدامة رحمه الله. والكتاب كله على كتاب لطيف جميل وملحظ بديع منه, يعني فقط يخصص الكلام على الاستدراكات والتنبيهات. الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله بحث لطيف جدا, خاصة لمسألة سارت تلاك كثيرا من عند العصرانيين أو أصحاب القراءة الجديدة اللي يطنطنون حولها الآن كثير من هؤلاء المهرجين, وأرادوا يتكئون على يعني أو أرادوا أن يتكئوا على عبارة الطوفي في تقديم المصلحة على النص, وهي مفهومة عنه خطأ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأصولي البحاثة فهد بن سعد ابن سعيد الزايدي الجهني, وهو من أعيان الطائف وأعلامها وفقه الله, قال إن هذه من الأشياء المشكلة التي تكى عليها اليوم العلمانيين وأصحاب القراءة الحديثة والحداثين وغيرهم, وهي اشتهرت عنه من الطوفي لأن له كلام في كتاب التعيين في شرح الأربعين, الأربعين النووية. قال وسألت عنه شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن غديان فقال له فهموا كلامه خطأ, أخطأ فهم كلامه, اقرأ أنت وستعرف. قال مما حثني فجاء وقرأ أول كتب الأصولية وهي المشهورة شرح مختصر الروضة, وقرأ كتبه الأخرى ما يتعلق بالتفسير التي خرج من بحث الأصولية في كتاب التفسير وغيرها من كتبه بالمقارنة مع كتاب التعيين, وإذا به يخرج نتيجة آخر. فلهذا أراد أن ينقل كلام الطوفي الواضح البين المفسر لما قد يفهم خطأ من كلامه في التعيين من كتب الأخرى طبعا, وجعل الكتاب عنوانه دفاع الطوفي عن الطوفي, يعني هذا كلام الطوفي الذي يشرح كلامه الواضح المفسر لما قد يوهم شيئا آخر غير مرادي. شوف دفاع الطوفي عن الطوفي قراءة اجتهادية في مذهبه في المصلحة, وهو قوله الذي يعني فهم عنه خطأ أنه يقدم مصلحة على النص, من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد ابن سعيد الزايدي الجهني وفقه الله. والكتاب بحث لطيف أراد به صاحبه أصلا أن يجلي موقف الطوفي, وأنه لا يمكن يقول أصلا لما كنت أسمع هذا الطوفي عجيب, وهو حنبلي اللي هو الطوفي كيف يقول هذا والحنابلة في مسألة النص وتعظيمه وتقديمه على أي شيء معروف موقفهم يعني. فأراد في هذا البحث قدم مقدمات اللي فيها تحتاج إليه من تعريف الطوفي شيء, لكن شوف مثلا بحث المبحث هذا الثاني عندنا تحقيق مذهب الطوفي في المصلحة وتحته مطالب, بحث محل البحث تحرير محل النساء, وقفة عند كتاب التعيين والعبارات التي ربما أوهمت ذلك, ثم موقف كلام العلماء من كلام الطوفي, أين العلماء تقدم فهم كلام الطوفي المعاصرون لماذا فهموا هذا الفهم, تعريف المصلحة عند الطوفي في كتبه الأخرى وإيه ما يميل إليه, ثم التفريق بين بعض الأمور عند الطوفي أو مقارنة بين كلام الطوفي والشاطبي في هذه المسألة, وهو فحث لطيف من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب في أبواب القضاء وهو يتعلق بمسألة مهمة جدا, وهي مسألة تأخير صدور الحكم من القاضي أو تسريعه. لماذا تتأخر صدور من القاضي؟ هل هناك مسوغات تبرر له التأخير أو أن هذا لا يجوز له؟ لما يترتب عليه من فاسد وضرر على المترافعين أو غيرهم وشيء من ذلك. طب هل التسريع هل يمكن فقها ونظاما؟ هل في تراقي الفقهاء وفي المواد النظامية اليوم ما يمكن به القاضي يسرع به الحكم على القضاء أو لا؟ طبعا هذا البحث بعنوان تأخير الحكم القضائي وتسريعه، شوف دراسة فقهية وتطبيقية، فعندنا جانبين، الجانب الفقهي والجانب التطبيقي على نظام المرافعات الشرعية التي صدر عام 1435 من تألي فخرين الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز ابن سليمان آل سليمان وفقه الله، وبحثه ماتع لأنه تناول كثيرا من القضايا التي يحتاج إليها أصلا القضاة قبل غيرهم، وقد ترتب على ذلك أنه عرّب مقدمات البحث ثم دخل إلى وقسم بحثه إلى ثلاث فصول. الفصل الأول جعله خاص بأحكام تأخير القاضي لحكمه، يعني ما الذي يسوغ له ويجوز أن يؤخر لأجله القاضي التأخير الحكم أو لا، وجعل عدد مباحث مثلا المراد ما المراد بتأخير الحكم، ثم تعمد التأخير من القاضي لمصلحة الراجحة أو إذا أخره لأجل الاحتياط واستجلاء الحقيقة أو إذا كان بسبب الإهمال منه أو من أعوانه الذين عندهم. هذه ثلاث مباحث، ثلاث أسباب ذكرها. ثم الفصل الثاني أحكام تسبب الخصوم في تأخير صدور الحكم القضائي، ذكر الأسباب العائدة إلى المدعي، أسباب العائدة إلى المدعى عليه، أسباب العائدة إلى القرائن والترجيحات والبينات، وبين كل واحد منها وكيف يمكن الحلول، عندنا مهمة جدا في ذكر نظاما وفقها. الفصل الثالث عندنا والأخير ما يتعلق بأوجه تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية الجديدة واللائحة التنفيذية، وهو قد شرح فيه هذا المواضع شرحا نظاميا، واقترح عدد من الاقتراحات وخرج بعدد من النتائج، يقول ذكر 40 مقترحا. في الأخير ذكر 13 توصية وصى بها، شوف هذه التوصية 11 الثانية 10، وهذه الطريقة يمكن بها إعادة تسريع القضايا القضاء بحيث لا يتأخر الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع. هذا أيضا كتاب كتبه صاحبه عن معاناة، هو يقول شيء من الوقوف على الواقع ترى معاناة، وهو أن بعض القضاة يبنون يحكمون على موجب فقط الأشياء الظاهرة تعطى لها دون التفرس والنظر في الدعوة في المدعي وفي الخصوم والبينات، يعني لا يستعمل عقله ولا خبرته التجريبية ولا ما مضى عليه ولا يتأمل، ربما أحيانا كان بعض الباطل ملبوسا بستار من حق ويدعي أشياء تحتاج فقط بالقاضي يتأمل ويتفرس يستعمل تجربة في تجربته في ذلك. هي مشكلة الموضوع أنها أن ترجع إلى النباهة، يكون النبيه بأنواع الحيل وتلاعب سواء أهل الخصوم وأهل الدعوة أو التلاعب بالبينات أو التلاعب بالمحامين أيضا، وشيء من ما يفعلون من المماطلة وتأخير وضياع الحقوق أو بعض التأخير يجعل منهم ضرر أصلا على صاحب الحق، بحيث أنه يؤخرون حتى يمل صاحب الحق فيبدأ يعطي تنازلات ويعطي أشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب وفقه الله في هذا الباب قال أني من ناحية عملية قال وجدت أنه بعض القضاة فيهم هذه، هو يقول شيء مما يسمى بلالة القاضي، يعني ما يعمل فكرة ويتأمل بس مجرد معطيات يلأخر القضية، نحتاج إلى عرب تأمل، يقول هو يقول تأمل يحتاج إلى فراسة ذكاء نوعا ما ونباهة سماه، شوف فراسة القاضي العلم واضح فراسة القاضي، هو يقول أراد أن يكون هذا الكتاب والبحث خدمة للقضاة أولا أصلا ثم خدمة للقضاء حتى لا يوصف القضاء بأنه يمهل الخصوم وأهل الحق وأنه يضيع به الحقوق، وكتب في المقدمة معاناته وما رأى في بعض القضايا وشيء من ذلك ومثل الموضوع، ثم قسم كتابه إلى تمهيد وفصلين، أما التمهيد فعرض إلى ما يحتاج إليه من التعريف. الفصل الأول خصه بالفراسة وما يتعلق بها وتعريفه وما هي وأسبابه ومقوماتها، ثم عقد مبحثا فيه الحكم بالفراسة، هذا المهم الآن عندنا، القاضي يحكم بالفراسة لا، حكم إعمال الفراسة في القضاء، حكم القضاء بالفراسة، وثم طرق إثبات الحكم بالفراسة، ما هو الطرق القاضي التي يمكن بها يتأتى له ذلك. الفصل الثاني طرق تحقيق الفراسة في القضاء، كيف تتحقق، ذكر عدد من أنواع الطرق هذه، فراسته يعني فراسة القاضي في المدعي، دراسته في المدعى عليه، في البينات، وعلى البينات أطال الكلام لأن كل واحد من البينات هذه الثمانية جعلها في مطلب الإقرار الشهادة القافة اليد وشيء من ذلك المطلب عند وهذه بقية مطالب الكتاب، تسبيب الحكم والفراسة في هذا الباب وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب في طرقه نفيس جدا فيما استعمل مسألة النباهة وكيف يمكن للقاضي تنبه، وطبعا هذه ما قالها إما سبحان الله وقسم أنواعها إلى ثلاثة، يقول منها ما هي ربانية ومنها منها ما هي رياضية ومنها ما هي لا، فهي حقيقة تنبني على الخبرة الممارسة والتجربة عند القاضي ومعرفته بواقع الناس والبلد والحيل إذا كثرت أو لا. ثم سبحان الله شيء من التوفيق، كلما كان أخوف لله القاضي من أن يحكم بالباطل كلما سبحان الله ألهمه الله الحق في هذا الباب. الكتاب من إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية، هذه ضمن الدراسات القضائية بالاشتراك مع دار التحبيل لنشر التوزيع.
من الطائف شيخنا فضلت كلمة فراسة، أن الشيخ اللغوي عبد الجزء الحربي يقول فراسة بكسر الفاء، مفتح الفاء فضل براسة.
هذا سلمك الله. هذا سلمك الله أيضا بحث أصولي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان العريني، وقد عرف بأبحاثه الجيدة الماتعة، جاء إلى نوع من الدلالات التي ليست أصيلة باب، ليقول أصيلة مبحوثة كثيرا، وهي إنما جاء إلى الدلالات التبعية. قال وهذا لا ما رأيت من أفردها بالكلام، وخاصة أنه يتعلق بها بعض القضايا المشكلة والمهمة لأنه يبني عليها آثار فقهية أيضا وفروع فقهية. جاء إلى هذا البحث الذي سماه الدلالة التبعية في أصول الفقه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان العريني وفقه الله. طبعا في المقدمة عرف معنى الدلالة، دعك من الدلالة الأصلية المعروفة يعني دلالة لا، لكن الدلالات التبعية التابعة الأصل ما هي، فأراد أن يبين نشوف في المقدمة حقيقة الدلالة وأنواعها ومناهج الأصوليين في بيانها والطرق الدلالة عليها بالألفاظ. وبهذا هو كان مجمل ما يتعلق عندنا في الفصل الأول، وجعلوا عدد مباحث تكلم على الأنواع والتعريف بها، وتكلم عن الدلالات طريقة الحنفية طريقة الجمهور الأصوليين والفرق بينها، ثم تكلم عن المنطوق والمفهوم والمفهوم أنواع وأشياء من ذلك. الفصل الأول جعله خاص بالمراد بالدلالة الدلالة التبعية وأقسامها وسبب وصفها بذلك، السبب أقسمه إلى عدد إلى ثلاث مباحث اللي هي المراد والأقسام الدلالة ووصفها، والفصل الأخير وهو عصب الكتاب وأهم فيه حجية هذه الدلالات التبعية وشرط صحة هذه كل دلالة منها، وقسمها إلى مبحثين الحجية والشروط. والكتاب جميل جدا ونفيس، وهذا البحث وفقه الله على العادة مما عرف من كتابات الشيخ محمد العريني في الأصولية، الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية وفقهم الله. هذا أيضا بحث آخر له ماتع، وهو ما يتعلق بموضوع المفهوم ونظرية المفهوم، ما يتعلق به وحجيته، خاصة الحنفيين كلهم مفهوم المفهوم الآن حجية المفهوم، ولهم طرائق، والأصوليين أيضا لهم بعض الشروط بعضهم هكذا، أراد أن يجلي هذا الموضوع ويجعله مثل النظرية، يعني مثل البحث الضابط لهذا الموضوع، وسمى بحثه نظرية المفهوم في أصول الفقه مستندها ومسائلها. فهما الآن سيجمع قضايا تأصيلية قواعدية منضبطة ومسائل متعلقة بذلك من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان العريني وفقه الله. طبعا قدم بمقدمات فيها ما يتعلق مسألة المفهوم والدلالات عليه، لكن مقدمات البحث المشهورة. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك في مباحث الكتاب، وهي عبارة عن أربعة مباحث. جعل المبحث الأول ما يتعلق عندنا بهذا المبحث الأول، إن شاء الله بان عند الأخوة، هذا عند الأخوة المبحث الأول يتعلق في حقيقة المفهوم وما المراد به، وعرف به واستعمل في منهج الأصوليين وتعريفه وعلاقة المفهوم بالدلالات اللفظية الأخرى، سواء كانت دلالة اقتضاء إشارة إيماء أي علاقتها. المبحث الثاني جعله خاصا في مفهوم الموافقة، معناه وحقيقته ثم أقسامه وأنواعه وأحكامه. والمبحث الثالث خاص بحقيقة مفهوم المخالفة، معناه المراد به وأنواعه. وما بعد ذلك مبحث الرابع والأخير المسائل الأصولية ذات الصلة بمستند دلالة المفهوم، وجعل تحته عدد من المفاهيم المتعلقة بهذا الباب وفقه الله. وأيضا الكتاب والبحث نفيس من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبير للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن بحث قديم صاحبه قدمه رسالة ماجستير عام 1399 للهجرة، ثم لم يطبعه إلا بعد 40 سنة تقريبا، يعني 40 سنة. نحن العادة نقول مثل هذه الأبحاث ليت صاحبها يعيد النظر فيما خاصة جدا من كتب الأصول أو أو مراجع البحث نفسه وشيء من ذلك حتى يثريه، وإن كان حقيقة على قدمي لكنه أحسن غاية من حيث ترتيب المادة العلمية والتصور الأصولي لها عند الأصوليين على ما كان موجود من المصادر الموجودة والمراجع المطبوعة في حينها، والكتاب بعنوان المطلق والمقيد في أصول الفقه. طبعا هذا بحث كبير. الآن مثلا تقديم مثل هذا العنوان الكبير ما يقبلون به. لماذا؟ يقول أصلا هذا تحته عدد من المسائل، فيقبلون لك في جزئية من جزئيات المطلق والمقيد، لكن هذا كانت على الطريقة القديمة. قلت لك البحث أخذ قبل 40 سنة تقريبا، البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله إبراهيم وفقه الله، وطبع حديثا. المقصود أنه جاء إلى هذا البحث وقدم فيه أول آن القصد بيان ما هو المطلق وما هو المقيد في أصول الفقه وما يترتب عليه، فعرف التعريفات المحتاج إليها، ثم جعل الكتاب على ثلاث فصول. الفصل الأول كما ترى خاص بموضوع التعريفات، تعريف المطلق والمقيد ودلالة كل واحد منهما، وكل واحد تكلم عنه، تكلم عن دلالات كل واحد وشيء من ذلك. الفصل الثاني جعله في مسألة حمل المطلق على المقيد، ذكر حالات الحمل، أنواع الحمل، تعدد القيد، إذا جاء القيد إذا تعدد على المطلق الواحد أكثر من قيد كيف يفعل الفقيه، شروط حمل مطلق على المقيد، ثم هل حمل مطلق مقيد، هل حمله بيان أو نسخ، والعبارة مشهورة عند الفقهاء أو عند الأصوليين. والباب الفصل الأخير عندنا مقيدات المطلق، وقسمه إلى قسمين، مقيدات متصلة وهي 12 تكلم عنها، ومقيدات منفصلة وهي أيضا 12 وتكلم عنها بالتفصيل، وهي من أطول مباحث أو فصول الكتاب وفقه الله. والكتاب الحقيقة وإن كان قديم البحث لكنه ما زال له دوره لأجل ما فيه من الاتزان وحسن العرض وفهم المعلومات والعمق الأصولي. الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع وقفية التحبير وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف، صاحبه أراد أن يبين دور الحنابلة في أصول الفقه، لأنه غالبا ما يذكر يقال الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، يعني من باب كأنهم هم في الخط لأنه يجعلون تبع للشافعية أصلا يعني في الغالب. المقصود أراد أن يجلي دور الحنابلة في تطور أصول الفقه وبنائهم وما ألفوا فيه والأعيان عندهم، فألف هذا المدخل اللطيف، سماه المدخل إلى أصول الفقه الحنبلي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد إبراهيم بن عبد الله إبراهيم وفقه الله. قدم بمقدمته، وقدم أولا جعل فصلا خاصا بأصول الفقه الإمام أحمد، وفصلا خاصا بأعيان علماء المذهب الحنبلي، وخالد أخر ترجم لمئة واحد منهم، ركز على الجانب الأصولي وما كتب في الكتب الأصول، يعني التأليفات الأصولية، سواء كان هذا العالم الحنبلي وقد ذكر مئة تقريبا، سواء كان عرف بدرسه الأصولي، عرف باختيارات الأصولية، عنده مؤلفات أصولية، أي مكان سيذكره في هذا الكتاب. وهذا استهرين كتب الطبقات والتراجم والتاريخ والسير. والفصل الذي بعده جعله خاص بالمدونات الحنبلية، هو طبعا ما تكلم عنه كله، اختاره سبعة يعتبرها من أهم المصنفات الأصولية عند الحنابلة، وتكلم عنها وأوعب الكلام عنها كمناهجها ومؤلفيها وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أصلا سبق أن كتب عدد من الأبحاث المعمقة المطولة، شيء يتعلق بقواعد قوادح القياس، شيء يتعلق بتحقيق المناط، شيء يتعلق بالاجتهاد وشيء وهكذا، أمكن حوالي 5 أو 6 مباحث كلها مطولة وأوعب الكلام فيها. ثم أراد بعد ذلك أن يجمع خلاصات هذه الأبحاث مع تجاربه في التدريس وإعطاء الدورات العلمية في هذا الباب، ويجعله كالمصنف الجامع الحاوي للمتوسط من طلبة علم المتوسطين فما فوقهم لهذا الموضوع، لثلاث أبواب من أبواب الأصول الكبيرة، وسماها المستفاد في بيان القياس وقوادحه والتعارض والاجتهاد. فالكتاب فقط خاص في ما يتعلق بالقياس وما يقدح في القياس، ما يعترض يعني على القياس، هذا مشهور القياس إذا ذكر قوادحه، ثم التعارض وما يتعلق بالتعارض وأنواع التعارض، لكن طبعا التعارض أكثر ما ذكر من التعارض تعارضات القياس وغيرها، وأبواب الاجتهاد لأنه هي حالة المستفيد. وسمى الجميع شوف المستفاد لأنه استفاده من كتبه التي صنفها وأوعب الكلام فيها فيما سبق مما ذكرت لك قبل قليل. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل وفقه الله، وهو الكتاب أيضا الكتاب لو نلاحظ معي إن شاء الله يبان للإخوة، شوف لاحظ يمكن ما في هوامش إلا نادرا، لأن القصد منه الآن هو تقرير ما خلص إليه في تلك المطولات، وأما الإحالات والتوثيقات والاستيعاب فإنه يرجع إلى هناك. لكن هو الكتاب الحقيقة صاحبه عن خبرة سبكه ما يصلح للمبتدئين، يطلع متوسطين حتى متوسط عالي فما فوقه، لأن فيه من دقائق المسائل يمكن ما كاد يترك مسألة من المسائل التي يحتاج إليه إلا وذكرها تقريرا لها وبيانا لها وشيء من ذلك، والكتاب كله فيه تقسيمات لطيف جدا في مجلد ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل للنشر والتوزيع. وهذا أيضا مقرر آخر له، وهو فيه استيفاء لمواد المقرر، وفيه أيضا أنه أراد أن من خلال تجربة أيضا، لأنه ما شاء الله تبارك الله تنصب لعدد من المناصب، زاول عدد من الحوارات والنقاشات، ودخل في شيء من الهيئات واللجان وأشياء مما ساعده في الباب، ودرس هذه المادة في دورات وفي الكليات وشيء من ذلك، فأراد أن يسرع مقررات المنهج كاملة، ثم بعد ذلك هو خبرته وضعها فيها. الكتاب يتعلق بموضوع الخلاف والمناظرة وما يتعلق بآداب الخلاف والمناظرة وشيء من ذلك، وسمى هو كتاب وهذا لأن هي مادة اسمها الخلاف والمناظرة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل وفقه الله، وقسم كتابه إلى ثلاث فصول بعد أن قدم بمقدمة فيها سلمك الله ما يحتاج إليه من التعريفات، لكن الفصل الأول جعله خاص بالمقدمة المنطقية، لأنه يقول كثير من الأدلة مبنية على طرائق منطقية يحتاج إليها، تعرض فيه للمقدمة المنطقية والدليل المنطقي وبناءه كيف يكون، ثم عقد فصلا فيه علم الخلاف، يعني علم الخلاف نشأته تعريفه أركانه مصطلحاته شيء من ذلك ما يتعلق به المادة التعليمية. الفصل الثالث في المناظرة، المناظرة معناها أنواعها أقسامها فن المناظرة من ألف في المناظرة نماذج، هذا كان آخر شيء نماذج من مناظرات السلف والأئمة وشيء من ذلك، والكتاب على طريقة الأول يعني قل فيه الإحالات في الهوامش إلى مراجع وشيء من ذلك، حتى لو ذكر أقوال ليش؟ لأنه يقول أصلا بحثها في الكتب الأخرى التي وأطال فيها، وفق والله الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبيل نشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب شرح، شوف مجلد ضخم، هو شرح لمتن عقدي سبق ترى أن عرضناه وداخل معنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن حمد العامر وفق الله، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ زياد، وهو جاء إلى متنه الذي قد ألفه سابقا ليكون حاويا لمسائل الاعتقاد، جاء وشرح هذا المتن بهذا الشرح الذي جعل فيه خبرته التعليمية ومع ما استفاده من كتب الشروح المطولة المعروفة في الاعتقاد شرح الطحاوية وغيرها أيضا، ولخص الجميع وجعله شرحا مختصرا على مختصره المتن العقدي، يسمى شرح المتن العقدي. المتن العقدي له هو أصلا شوف شرح مختصر لخلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصول المسائل العقدية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن حمد العامر وفقه الله. الكتاب هو قدم مقدمات فيها من أين أخذ الكتاب وشيء من ذلك، وركز على بيان وتقرير اعتقاد أهل السنة، ثم قليل ما عرج على الخلاف، يعني ركز على قضايا الإجماع وذكرها في الكتاب ذكر مهم جدا، وعلى ما يقرر علماء العقيدة ثم ما يقرره أئمة السلف من قواعد ضوابط في كل باب، قسمها إلى 12 موضوعا في أوله كما ترى إن شاء الله يبان الإخوة، جعل مثل المشجرات، شوف هذه الخرائط الذهنية كل الأبواب التي سيأتي ذكرها أو الفصول والموضوعات هي 12 موضوعا، رتبها مثل المدخل إلى العقيدة، الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، حتى إذا انتهى بعدها في ملحقات الاعتقاد وهي قضايا تلحق بالاعتقاد مثل مسألة الصحابة وكرامة الأولياء والجن والإمام العظمى والجماعة وشيء من ذلك، ثم آخر شيء موضوع يتعلق بالفرق وموضوع يتعلق بالأديان، والأخير عندنا هذا ما عندنا هذا الشيء الأخير المذاهب والتيارات بشيء المعاصرة شيء منها. الكتاب الحقيقة نموذجي في طريقة التأليف، والكتاب كتاب مطول وليس بالقليل، وطريقته شوف عشان يبان للإخوة أنه يأتي شوف هذا الفصل الذي الفصل كاملا ثم يبدأ بالشرح يذكر لك المقطع من المتن العقدي اللي هو ألفه أصلا ثم يذكر شرحه بعد ذلك، مع أنه قدم بعد ذكر الخرائط اللي قلنا هذا هو أتى بالمتن كاملا هذا المتن العقدي لمن أراد أن يحفظ مضبوطا بين يديه. الكتاب من إصدارات دار التحبيل للنشر والتوزيع، واحد واحد بس لأنه له علاقة به أخير سريع جدا، هذا الذي أجمله أو اختصره في ذلك الكتاب وهو المدخل إلى العقيدة، فصل فيه جدا وأعبى في هذا المجلد سماه المدخل إلى علم العقيدة من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور زياد ابن حمد العامر، والكتاب من إصدارات دار التحبيل، وقسم إلى أقسام المقصود منها استيعاب المراجع والتقسيمات وكلام الفقهاء والآسف علماء الاعتقاد في الباب، وتكلم عن مسألة العقيدة وتقسيماتها، ثم متعلق بمصادر التلقي عند أهل السنة، منهج الاستنباط عند أهل السنة، خصائص أهل السنة، هذا فصل خاص يتعلق بهم، هو أربعة فصول في هذا المدخل، وأوعب الكلام فيه، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار التحبيل للنشر والتوزيع.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.